بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام والإكرام ورحمة الله وبركاته.
الحديث عن منهج التعامل مع التراث الديني عموما والتراث المهدوي لأهل البصائر خصوصا حديث غاية في الأهمية، ذلك أننا عندما نتحدث عن تراث ديني ومنه التراث المهدوي، في كل تراث، في كل منظومة فكرية دينية، في كل منظومة فكرية إنسانية توجد خطوط عريضة هي من الثوابت غير القابلة لتعدد القراءات، بل الحقيقة فيها خيط رفيع. ومن هذا، بل من أصوله، بل من أهم تجلياته، ما يرتبط بأساس المعتقد في الدين. أساس المعتقد في الدين لا يتحمل التعدد. التعدد يعني انحراف.
جميل.
يعني الآن الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى أو بصفات الله وكيفية تعلق الصفات بالذات وإلى ما هنالك في البحوث اللاهوتية، هذا بحث
يوجد
أساسي
العقيدة.
طبعا بلا شك ولا ريب، مستوى من مستويات الفساد. بعضه يفسد أساس المعتقد وبعضه يفسد فروع في المعتقد. حتى في المعتقد توجد أساسيات بدونها لا يوجد معتقد، وتوجد فروع لهذا المعتقد لا يكلف الناس عادة أو الباحثون بالبحث عنها، لكن إذا بحث الإنسان عليه أن لا يؤدي به بحثه بما يفضي إلى ضرب لأساس المعتقد. هذا بحث مهم جدا، ولكن لسنا فعلا بصدده. هذا بحث مهم لأهل البصائر، لكن موضوع بحثنا في أهل البصائر هو خصوص التراث المهدوي. إذا جئنا وطوينا صفحة هنا، طبعا في التراث الديني عموما، التراث الفكري البشري، حتى التراث القانوني، الآن إذا أخذنا أي منظومة قانونية، طبعا التراث الديني يختلف لأن في نص ديني، في نص إلهي. التراث البشري نصوص بشرية، لكن أصل الدغدغة إن صح التعبير موجودة في الحقلين. يعني مرة بتتحدث عن تفسيرات القانون التفصيلي، قد تتعدد التفسيرات. يقال المشترع نص على المادة الكذائية، الفقيه القانوني يفسرها بكذا، الفقيه القانوني الآخر. في التراث الديني أيضا القضية تحتمل، عندما نفسر التراث سواء كان نصا إلهيا كالقرآن الكريم، أو نصا ناطق عن الله كالنصوص النبوية أو المعصومية عليهم وآلهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أنه يمكن تعدد القراءات أيضا في مقام أصل إثبات النص، في مقام فهم النص، في مقام الجمع بين النصوص المتعددة التي ترتبط بموضوع واحد. هذا قابل لتعدد القراءات، وهذا من محاسن أصلا القراءات الإنسانية للفكر الإنساني عموما، والقراءات الدينية في الفكر الديني خصوصا. وهذا هو منهج الاجتهاد في الحقيقة.
جميل.
لكن مشكلة منهج الاجتهاد أن بعضهم بحجة الاجتهاد قد يخرج عن الضوابط والخطوط العريضة للاجتهاد، فيريد أن يخرج على الضوابط الرئيسة البديهية المسلمة في مقام الدراسة الاجتهادية، هنا يقع الانحراف.
أنا أرجو توضيحها للمشاهد بشكل
طبعا طبعا طبعا. يعني مرة بيجيك شخص بيقول أنا أريد أن أجتهد، يعني الاجتهاد مثلا، خلينا نأخذ عينة الفكر الديني الإسلامي، مسلم في الإسلام أن سنة النبي صلى الله عليه وآله حج مثبتة في محلها، صحيح إلى الآن المسلمون يذكرون الأدلة عليها، لكن من حيث المبدأ هذه الأدلة لا تفضي بأحد إلى إنكار حجية السنة أبدا. يعني يأتي شخص مثلا بحجة أني مجتهد ويريد أن يشكك في أصل حجية السنة المطهرة، يعني في أصل حجية أقوال النبي صلى الله عليه وآله في الدائرة الإسلامية عموما، أو أقوال المعصومين عليهم السلام في الدائرة
الإمامية الشيعية خصوصا يخرج إلى إنكار مثلا عصمة النبي أو الإمام فيما يقوله عن دين الله عز وجل. هذا ما اسمه اجتهاد، هذا خروج على المنهج المسلم والثابت في باب الاجتهاد. طبعا مش ثابت بمعنى غير قابل للتعقل، لأن بعض المنظومات الفكرية بقول لك هذا منهجنا من دون إقامة دليل عليه، لا العقل بدل عليه ولا يوجد نص ديني يدل عليه. هذه ديكتاتورية،
يحمل قداسته هذا المنهج، يحمل قداسته
من قوة دليله بس ومنطقه
بس
وصيرورته مسلما لدى كل أتباع هذا الدين.
جميل.
إسا يعني إنكار شيء من هذا القبيل يستلزم إنكار الدين إما في أساسه أو في أصوله.
نعم.
ها؟
نعم.
جيد.
نعم.
على هذا الأساس هذا ما اسمه اجتهاد، هذا اسمه نوع من الخواء الفكري، نوع من التأثر بمنظومات فكرية معينة وقعت في مشاكل نتيجة عدم وصول النص الديني السليم إليها في معظمه، أو قراءات بشرية لأقوال مفكرين وعقلاء في هذا العالم في منظوماتهم الفكرية بما يجعلهم ينصصون لواقعهم الحاضر، فأرادوا أن يستفيدوا من تراثهم في مستقبل الأيام.
جميل.
فوجدوا أنفسهم أنهم مضطرون لإعادة القراءة وتوسيع الفكرة. بينما في المنهج الديني نحن نعتقد أن النص الديني أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده، وتلاه النبي صلى الله عليه وآله وبينه وهو ترجمانه بنصه
طبعا.
يعني نص القرآن الكريم يعلم ويزكي. وكذلك المعصوم في منظومتنا الفكرية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بل في المنظومة الإسلامية العامة إني تاركم فيكم الثقلين يعتقد بها جميع المسلمين، لأنه نص مسلم عندهم، وهذا بعيد عن النزاع السياسي والفكري والعقدي حول الخلافة الإسلامية المرجعية العلمية. يعني هذا في الحقيقة نص ليس للجيل الحاضر فقط، للجيل الحاضر والأجيال الآتية. لذلك يتضمن هذا النص كثيرا من الأمور والأحكام والأفكار التي لا بد وأن يواجهها من حيث الحتمية التاريخية المستقبلية. أناس سيرعف بهم الزمان، سيأتون في المستقبل. هذا المعنى من مختصات النص الديني بشكل عام، وأستطيع أن أقول بأن ثراءه في النص الديني الإسلامي.
جاي.
لأن القرآن نص على مستقبليات، النبي نص على مستقبليات، سواء حالات اجتماعية أو أحداث خاصة مهمة جدا لبعث الأمل في الأمة أو للتحذير من حركات منحرفة ستكون في مستقبل الأيام، وهذا تراثه كبير.
طيب.
وأحاديثه كثيرة في المنظومة الفكرية الدينية. الاجتهاد أنا أقول لابد وأن يكون ضمن منهج الثوابت من جهة، ومن جهة ثانية لابد وأن تكون فيه قراءة صحيحة وسليمة للنص الديني بعد أن يثبت أنه نص ديني. أنا هالمقدمة أكتفي بهالمقدار فيها، لأن هذا الحديث يطول وذو شجون، وأنت والإخوة والأخوات إلى حد ما يعرفون أنه في الغرب الآن توجد ضوضاء عظيمة حول قراءة النص، مش النص الديني فقط، حتى النص البشري القديم لمفكرين كبار ومقننين كبار، وكيف نقرأ، حتى أفضى بهم الأمر إلى جعل كل قارئ مفكر وإلى كل قارئ منظر. يعني نفس الفقرة القديمة قارئها الآن ينظرها الآن،
صح،
مع أن الذي قال ذاك الوقت هو لم ينكشف له المستقبل ولم يتحدث عن فكر المستقبل. فليستحدث المفكر الجديد فكرته على أساس فكره. لماذا ننسبها إلى ذاك الذي كان قبل 1000 سنة أو قبل 500 سنة؟ هذا نوع من أنا بسميه نوع من المغالاة في التعاطي مع النصوص القديمة لقدمها، وهذا حد فاصل أنا أقول بين التراث البشري غير المرتبط بالفكر الديني والتراث البشري المرتبط بالفكر الديني، يعني الذي يقوله بشر علما من ذي علم لا يظهر أو لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى. هذا المعنى، هذا المعنى مختص في تقديري بالفكر الديني وبالتراث الديني. هذا مش بمعنى أن التنظير الفكري بتقادم الزمان عليه يبلى، لا، بتقادم الزمان على التنظيم الفكري يتطور التنظيم الفكري. الفكر لازال موجود، الحضارة تطورت، الأفكار تتطور. أنا ما بدي أروح كثير،
بس أنا بدي أسأل السؤال، بدي أختم الفرصة.
فضل.
سمحتك بهذه المقدمة وهذا رأيكم وله جليل الاحترام، نعم وأنا أوافق معكم، ولكن بزاوية ما نشهد حقما إنتاجيا فكريا على مستوى العالم ككل، باعتقادك ليش؟
صحيح. شوف، هذا له أسباب عديدة ويحتاج دراسات، هذا مش دراسة بس على سبيل الإشارة. الصفاء الفكري أولا بشكل عام في الأزمنة السابقة كان أفضل منه في الأزمنة اللاحقة. ليش؟ مش لأن كل الناس تغيرت أذهانهم أو تغيرت تركيبتهم أو تغيرت خلقتهم، لا، الخلقة هي الخلقة والتركيبة هي التركيبة. في شيء له علاقة بطغيان العلوم التجريبية لخدمة الشهوات الإنسانية، هذا كذا أعبر، عنوان كبير
طبعا.
الناس الآن كل همها في منظومة العلوم التجريبية. ليش؟ في جانب منها هو مهم، تسكين آلام وتخفيف آلام واكتشافات طبية وإلى آخره. في جانب منها اكتشافات لا حد لمخيلة أو وهم إنسان في السعي إليها، ولو على حساب الحياة الإنسانية البشرية الكريمة. يعني لما بتسمع بأرقام صرف مليارات من الدولارات حتى نسفر والله كلب مع كلبة إلى المريخ أو إلى ما أدري أين، وخير إن شاء الله. أخير شيء، تكتشفون معلومة نحن لا ننكرها عليكم، لكن إذا دار الأمر بين صرف هذه المقدرات لحفظ الإنسانية، لرعاية الإنسانية،
يرجح الأمر الثاني،
لإشباع الجائعين الذين يتلظون جوعا أو يموتون جوعا وعطشا، هذا طغيان إنساني، هذا لإشباع رغبة وشهوة عند أهل المادية الطاغية، وإن تجلت باسم العلم وباسم الاكتشاف
هذا يشكل انسدادا يعني.
نعم،
لابد من
بالأخير. شوف، مرة بنحكي بالمنطق الإنساني ومرة بالمنطق الرباني. بالمنطق الإنساني الاهتمام إذا انصب إلى هالجانب ذهب الإبداع في جوانب أخرى.
جميل.
لأن الاهتمام انصب بهذا الجانب.
جميل.
يعني الآن أي شخص، لأخذ نفسي عينة، إذا أنا انصب اهتمامي على الطعام والشراب والنساء وإلى ما هنالك، أين التنظير الفكري؟ وأين دوري كعالم دين؟ وأين اهتمامي باللاهوت الديني؟ وأين اهتمامي بالرقائق؟ وأين اهتمامي بتجلية النفس والسلوك إلى الله؟ طبيعي هذا على حساب هذا
طبعا.
طيب، أنا لا أظنك تطرح الإشكالية على أساس أنه ما في اكتشافات علمية حديثة. لا، من قل لك في اكتشافات علمية حديثة ما وصل لها لا فلان ولا علان في السابقين ممن اكتشفوا الذرة والذرة وإلى آخره. لكن الاهتمام بهذا الجانب مع الاكتشافات الكثيرة، مع الطغيان المادي، مع النزوع نحو الماديات، مع تسخير الخدمات في اكتشافات أسرار خلقها الله، قابليات خلقها الله في الخلق
طبعا.
يعني الآن اللي بيقولوا لك تواصل اجتماعي وقضايا وإلى آخره ومخزن الفكر الإنساني اللي هو الإنترنت صار وما أدري ماذا، هذا كله ما أبدعه أحد، هذا تطوير لإمكانات موجودة في الخليقة الأولى التي خلقها الله سبحانه وتعالى، تطوروا في التجارب إلى أن جاءوا بها. لكن الكلام أن هذا صار على حساب التنظير الفكر القانوني. طب نحن تطور الكون، توسع الكون، كثرت هذه النظم،
جميل،
كثرت هذه التواصلات، ألا نحتاج إلى أطر وتقنينات؟ كل واحد، أنا ما عم قول إلا من ديننا الإسلامي، إلا من مذهبنا، مذهب أهل البيت عليهم السلام،
جميل،
حتى الغربي. ليش الآن أنا لما بيجي بدي قارن بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي مثلا، الفقه القانون الوضعي، بروح ببحث فأجد يا أخي بعضهم متشبثين بالقانون الروماني القديم، قانون الفرنسي القديم، القانون الفرنسي الجديد. جديد يعني شو؟ يعني 70-80 سنة، 100 سنة، 150 سنة. المصري القديم يعني من أيام الفرعونية. المصري الجديد روتوشات. ليش؟ لأن هالجوانب هذه لا تشبع الرغبات والشهوات كثيرا، لذلك بتشوف روتشة عليها، وصار واحدهم كل دولة صارت تضع قوانين لها. شوف بالقديم إذا فكرة حتى غير الدينيين إذا فكرة والله جاء بها الألماني القديم أو الروماني القديم وفكرة إنسانية عامة تعمم في الإنسانية تعمم مش بالإجبار ولا بالطغيان المادي ولا بقوة دولة على دول ولا بهجوم دولة على دول أبدا، لا بالحرب ولا بالسلم ولا بالإمكانات الاقتصادية، تعمم لأنها فكرة إنسانية مبدعة أعجب بها المفكرون فبدأوا يأخذونها ويراكمون ويطورون عليها. شوف الآن المعادلات تغيرت، لم يعد الفكر هو الحاكم، صار الطغيان هو الحاكم.
جميل.
بمعنى أن أمريكا مثلا لنفترض هكذا، أنا ما بدي أروح بالبحث إلى مكان آخر لكن هذا ينفعنا في الدراسة المنهجية بعد ذلك، تجد أنها لقوتها المادية مثلا بدها تسوق فكرتها أو قرار رئيسها الذي قد لا يلتقي حتى مع المنظر الفكر الأمريكي، ها؟ لأنه أخذ قرارا هذا القرار لابد أن يمشي على الدول. بعض الدول نحن نساعدها، إذا ما بتمشوا هذا عندكم بنوقف المساعدات. بعض الدول يستضعفونها بالمال
بالقوة بالكذا،
بعضها بالعسكرة بالقوة، بعضها بالتسليح، بنخوف دولة من دولة أخرى، دولة إسلامية من دولة إسلامية مثلا حتى تروح تشتري سلاحنا.
هذا الطغيان،
هذا كل منبعه ليس الفكر الإنسان السليم. هذه النكراء كما يقول كان يقول علي عليه السلام عما يقوله ويفكر فيه معاوية. جيد، على هذا الأساس لذلك من الطبيعي هذا العالم بهذا الإطار الموجود. انت شريتني الان الى بحث
وانا مسرور،
ما كان بحسبان
والله مسرور. انا يعني
زين،
وهل من المهم بمكان ان نبدا يعني ان شاء الله، ما بعرف هلا انت بتوافق سمعتك،
ان شاء الله
بابحاث فكريه واجتماعيه
ان شاء الله
لا طبعا.
هل المعنى من الطبيعي جدا ان يكون على حساب الاهتمام الاخر؟ هذا للاسف وصل الى مكان لوى عنق الفكر. لأي معنى؟ بمعنى أن هنالك مفكرون ودراسات ومراكز أبحاث وما أكثرها خصوصا في العالم الغربي، لكن صارت تفكر لماذا؟ لخدمة المؤسسة السياسية. يعني الآن بيقولوا لك والله راند أو ما أدري ماذا، هذه المؤسسات الكبرى. طيب، وكل الرؤساء بتشوف أو غالبهم بيكونوا بعد انتهاء رئاستهم محاضرين في هذه المعاهد.
جميل.
ليش؟ لجعل المفكرين يذهبون تجاه المنظومة الحاكمة.
جميل.
منظومة طاقة.
جميل.
عندهم اكتشافات، عندهم دراسات، عندهم نتائج. وقد تجد بعضنا يشده بهذه الدراسات عندما ينظر إليها.
جميل.
ويكبر بالنظرة السطحية. وأنا أحد هؤلاء، أول ما رأيت أخي والله شيء ملفت إنه الرئيس الفلاني والرئيس الفلاني وزير الدفاع الفلاني ورئيس ما أدري الاستخبارات كلهم من رئيس استخبارات، هذا ما نشوفها في أوطاننا الإسلامية والعربية. من رئيس دولة إلى محاضر في معهد دراسات استراتيجية إلى محاضر كذا إلى طيب بتشوف، بينما بالنظرة العقيم العميقة صاروا هؤلاء جزء من المنظومة التابعة للحاكم. هو كان حاكم كان يسخرهم، هو بطل حاكم صار مسخر للحاكم الفعلي بمعنى من المعاني.
جميل.
سواء كان يوافقه في كل خطوطه السياسية أو لا يوافقه. هذا المعنى تسخير الفكر لخدمة الطغيان البشري من الطبيعي جدا أن يجعل آثار وأغلفة على الفكر، فلا تعود إلا موجهة باتجاه معين.
جميل.
من يفكر للفكر ويتعلم للعلم، لأن العلم نور، قليلون في هذا.
جميل. أشكرك.
إذا ترك كل الناس هذا المنهج، أهل الدين وأتباع الدين عليهم أن لا يتركوها. منهج نورانية العلم وطلب العلم لطلب الحق والحقيقة، مقدمة للاعتقاد بها، مقدمة للعمل على طبقها.
جميل. بهذا الملحظ سارة، يعني أنا بدي أروح لفاصل المخرج عم بيقول لي بهذا الملحظ نستطيع أن نقرأ جيدا الآن لما ينحرف بعض العلماء ويصبحون ملحدين، هو الفكر الطغياني
نتيجة الانشداد.
سبحان الله.
صدقني حتى الدعاة إلى الإلحاد الآن هم أكثرهم غير ملحدين بالمعنى الفلسفي،
نعم،
بالمعنى اللاهوتي، لكنها أداة طيعة لتخريب المجتمعات وتطويعها لهم ولأدواتهم
الطغياني.
نعم.
محطة ثم نعود إلى متابعة هذه الحلقة من السلسلة المباركة أهل البصائر، ضيف العزيز أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سمح الله المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان. نعود بعد قليل. السلام عليكم. السلام عليكم، أهلا بكم. نعود إلى سياقات هذا البحث ضمن السلسلة المباركة أهل البصائر، ضيف العزيز أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الإعلام المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان. مولاي أهلا بكم إلى سياقات
جيد نسد القوس. أنا تحت لهواكم ذلكم شقشقة هدرة.
لا
جيد
متعفنا بها.
هذا مهم لكنه يحتاج إلى سياق آخر لكن لربطه بمحل الكلام. نحن في منظومة الفكر الديني عودا على بدء لدينا منظومة اعتقاد ثابتة. نحن ما عم نتكلم كيف ثبتت عليه لنا أدلتها عليها الآن مفروغ منها أصول موضوعة كاملة في منغص أهل البيت عليهم السلام. لدينا منظومة فكرية كاملة وأقمنا عليها الدليل القطعي من العقل والنقل في محله، يعني العقائد العقلية بالعقل، العقائد النقلية بالنقل، يعني قال الله قال رسول الله قال المعصوم عليه السلام. جيد. ومنهم بثق منهج فقهي ومنهج تاريخي ومنهج إلى آخره. إذا جينا للمهدوية والتراث المهدوي وهي فتنة من أعظم فتن أهل البصائر، يعني امتحان. أنا دائما أعبر بفتنة وأريد الامتحان لأنها موجودة في الروايات وفي التراثين الإسلاميين، على الإسلام العامي والإسلام الخاص في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. عنوان الفتن موجود وبالأخص في المدرسة السنية موجود بكثرة كثيرة، حتى صار عناوين الكتب التي تتحدث وفتن السليلي وفتن المروزي وفتن ابن زكريا وإلى آخره. طيب المهم في المجال هذا، أولا مسلم أن المهدوية والمهدي في آخر الزمان هو عقيدة بالمعنى الأعم للعقيدة، أقول يعني هو حقيقة دينية مسلمة عند كافة المسلمين. ما علينا بالشارد يعني مثل ابن خلدون ومثل هذا طه الدليمي ومثل أحمد أمين المصري، هذا شارد من الأمة الإسلامية. فكر بطريقة أخرى، أخذه
انحرافي
فكره الاجتماعي أو أخذه فكره المادي، واحد هناك واحد هنا واحد أي، فصار يفسر الظواهر الاجتماعية كلها على أساس فكرة محدودة عنده. مو مهم الآن، المهم في القضية أن المسلمين جميعا يعتقدون بأن المهدي حق ويعتقدون أنه من ولد فاطمة، والسنة حتى السلفي منهم حتى التيمي منهم ابن تيمية يعني وأتباعه والألباني معتقدون ومسلم عندهم الأحاديث الصحيحة المسلمة في بعض الصحاح الستة التي لا يرقى إليها الشك عندهم. لذلك أنا أقول هذا العقيدة عقيدة إسلامية عامة فيها ثوابت عامة إسلامية، في مدرسة أهل البيت هي عقيدة أكثر خصوصية أكثر تفصيل أكثر ثبات إلى آخره. في المدرسة السنية لا تسبب لهم مشكلة كبيرة. ليش؟ لأنهم يبقون في هذه العقيدة على السطح، يعني ثائر إسلامي حق يخرج في آخر الزمان من نسل علي وفاطمة عليهم السلام، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا،
ولد أم لم يولد.
إذا خرج تصبح لدينا وظيفة تجاهه، الآن ما في شيء. هذا خلاصة الفكر السني. يعني إذا بتسأل الآن أي عالم من علماء السنة قل لك هذا المقدار هو الثابت عندنا، أكثر من هذا لا. بتقول له شو وظيفتنا؟ بقول لك ما عندنا شيء وظيفة الآن تجاهه.
نعم.
معرفة دينية عامة. عقيدة؟ بقول لك لا، هو عقيدة ما لها علاقة أصلا. الإمامة والخلافة كلها طلعوها من العقيدة، هم العقيدة تنتهي بالنبوة وتنتقل مباشرة إلى المعاد. لذلك ما في تحديات في التفاصيل على المستوى الفكري. إذا بدنا نطلع للديانات الأخرى، فكرة مخلص وهذا ما لنا شغل فيه فعلا، فكرة عامة بعضها آمال وآلام وبعضها نصوص دينية مأثورة عندهم، يعتقدون بالمخلص إما المسيح أو من سيأتي على منهج المسيح على اختلاف وتعدد الأفكار والقراءات. عندهم خصوصية مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنها تمتلك أول منهج عقدي في التعاطي مع المهدوية، لأن المهدي هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، هو خاتم الأوصياء، هو خاتم الحجج الإلهيين الذين بدأوا بآدم عليه السلام يخدمون به في هذه النشأة. ما له شغل بنشآت أخرى قد تكون موردا للبحث في محله مثل نشأة الرجعة. الآن مش بصدد هذا البحث، في هذه النشأة نهاية الحجج الإلهيين، انتهاء الحجج الإلهيين آخرهم المهدي، هذا مسلم في عقيدة مدرسة أهل البيت عليهم السلام. بعد هذا هذا مهم. ليش؟ لأنه نقل المهدوية من فكرة تاريخية مستقبلية، من أمر فقهي ربما في بعض تجلياته وآثاره،
نعم،
إلى مسألة عقدية تترتب عليها مطالب قد تكون فقهية قد تكون تاريخية مستقبلية إلى ما هنالك. وهذا يلزمنا عندما نتعاطى مع الدائرة الاعتقادية في المهدوية أن نتعاطى على أساس منهج العقيد. خليني أقول لك يا بصراحة، أنا هنا لأكون صريح وواضح،
فضل.
فيما يرتبط بالملف بهذا المقدار، مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا غبار عليها وعلى فكرها وعلى منهجها وعلى طريقة تعاملها في هذا الشأن. كيف يعني توضيح الفكرة؟ توضيح الفكرة لأنه لما بدنا نحكي تحت عنوان برنامج اسمه أهل البصائر، البصيرة ما بتتحمل أن الإنسان يبدي شيء ويخفي شيء
طبعا.
ويداري هنا
بدنا
نحكيها بصراحة، وإن أزعجتنا في مكان أو أزعجت بعض الناس في مكان، إلى هنا ما في إزعاج لأحد.
نعم.
واضح كيف يعني العقيدة بالمهدي سلام الله عليه، كل علماءنا في كتب العقائد وكل مفكرين الدينيون الأساسيون يعني المتخصصون بالفكر الديني،
نعم،
وأعني ما أقول، شوف أهل التدين كثر لكن أهل التنظير الديني قلة، ليسوا كثرا. ليش؟ المتطببون كثر لكن الأطباء قلة، محبو الحكمة كثر لكن الحكماء قلة. هذا شأن الفكر الإنساني والفكر البشري العام. ليش؟ لأن هذا يحتاج إلى تخصص بكل بساطة. يعني أنا الآن أدخل إلى الإنترنت تحصل لك ما شاء الله خواص الأغذية وتأثيراتها والمرض الفلاني شرب للعشبة الفلانية والسمنة كل كذا بتنحف والماء، بس بصير طبيب يعني
لا.
بصير مثقف من الانترنت،
صح.
ها؟ وقد تكون ثقافة بتقتل مرات،
نعم.
مرات بعض الأطعمة إذا خلطتها مع بعضها تصبح سامة. في ناس واقعا ماتوا بسبب هالتخبيص، نعم. يعني بسبب هالضوضاء
وهالغوغائية.
بس بأحسن الحالة بصير إنسان مثقف، بصير عنده اطلاع كثير، يعني إذا قعد بالمجالس العادية بيحكي كثير بالطب وبيحكي كثير بخواص الأغذية وبيحكي كثير بال، وإذا تطور كثير بيفتح لك دكانة أعشاب وبصير طبيب، بصير يسموه ما عنده شهادة ولا شيء. طبعا أنا أحترم طب الأعشاب وأحترم اللي تخصصه وفي تخصص جامعي دقيق، لا بعضهم بصير بائع ها وبيسموه طبيب
طبيب،
هذا ما صار طبيب، خلينا نكون واقعيين. وكذلك الحكمة مثلا، واحد بيحب الفلسفة ها هو مش دارس، بيحب يقرأ مقالات بالإنترنت، بيفتح لك والله كتب ابن سينا وبيطالع فيها، ما هي اللغة العربية هو بيعرف عربي، لكن هل فهم مصطلحات الفلسفة؟
صح.
هل فهم براهين الفلسفة؟
صح.
بيفتح لك الحكمة المتعالية، وبعد شوية بيصير يحب العرفان، بروح بيطالع لك كتب عرفانية، ها؟ هو قد لا يكون بعده يحسن وضوءه وصلاته، ها؟ وبعد شوية قد يخجل، وقد ما يخجل يصير يلقب نفسه بالعارف السالك أو بالفيلسوف، ها؟ طيب، وأهل الاختصاص لما بيسمعوه عم يتكلم يعرفوا إنه هذا خاوي، هذا حافظ مصطلحات بالفاضي. طيب إذا جئنا إلى اختصاصنا في الفكر الديني الخاص، يعني علم العقيدة، علوم القرآن، علم التفسير، كذا كذا، واللي منه العقيدة المهدوية والفكر المهدوي والتعاطي مع التراث المهدوي، فكر الديني بشكل عام له منهجه وضوابطه وأصوله، وله أهل اختصاصي. أنا تحدثت في حلقات ماضية إشارات، ثم جئت بعد ذلك دخلت إلى صمامات الأمان التي نصبها المعصومون لحفظ هذا الفكر وحفظ هذا التراث، لأن التراث المهدوي بكل بساطة أصابه ما أصاب كل التراث الديني،
صح.
في وضاعون وفي زنادقة، في كذابون وفي قارئون مخطئون وقارئون خاطئون وقارئون مخطئون، هدفهم التزييف يعني، ويصل الناس للخطأ بالفكر الديني، وفي مغالون وفي مفرطون، والنمذقة الوسطى عادة هي قليلة يعني في الناس في كل عصر وفي كل منظومة. طيب لذلك هذا التراث يحتاج إلى قراءة من ذوي الاختصاص. شو الفرق مش بين المعمم، شو الفرق بين العالم بين الفقيه بين المدقق في فهم الكتاب والسنة وبين غيره؟ هو الفرق في بقية العلوم. جميل. بكل بساطة. لا هي دكتاتورية ولا هي شيء آخر ولا اسمها أي شيء. أنت بتفهم لغة عربية صحيح، بتقرأ القرآن بتفهم لغة عربية، لكن هل تميز الناسخ من المنسوخ؟ هل تميز المحكم من المتشابه؟ إذا إجتك شبهة بسيطة حول تعدد القراءات بتعرف تجاوب عليها؟
جميل.
لذلك الإمام الصادق عليه السلام لما هاجم إمام المذهب الحنفي أبا حنيفة لعمله بالقياس وقال له كيف تفتي؟ قال له كذا وكذا وكذا. قال له يا أبا حنيفة اتق الله، أنت بتعرف الناسخ من المنسوخ، بتعرف كذا بتعرف كذا بتعرف كذا. وهذا بعث أبا حنيفة ليدرس عند الإمام سنتين كاملتين. مع ذلك ما تخلى عن منهجه، وما صار منهجه منهج الصادق عليه السلام، بقي منهجه منهج أبي حنيفة
القياس.
جاي مو مهم، مو مهم الآن، مش بصدد التخطئة أو التصويت عم بيحكي. طيب الإمام الصادق بإجماعهم كان هو العالم بالكتاب والسنة، هو العالم بتراث ربنا وتراث نبينا صلى الله عليه وآله، العالم الذي لا يجهل، مش بس أعلم أهل زمانه، لذلك التلمذ عنده كلهم.
صح.
طيب على هذا الأساس نحن لا ندعي لعلمائنا وفقهائنا الكبار أنهم على كعبهم إلى حد الأئمة سلام الله عليه، ولا أحد يقول. وأعظم وسام، أعظم وسام يعطيه شيعي لعالم من علمائه أنه نائب الإمام، نائب العام في عصر الغيبة، هذا أعلى وسام. وحتى الذين يعتقدون بالولاية العامة والمطلقة للفقيه وهي رأي فقهي وازن في مدرسة أهل البيت، أعلى وسام نائب الإمام في عصر الغيبة، ومش نائب خاص، نائب عام. لكن هذا ليش طار اسمه هكذا؟ ليش سميناه مرجع؟ ليش سميناه مجتهد؟ ليش سميناه فقيه؟ ليش سميناه؟ لأنه بقي 20-30 سنة يتخصص كيف يفهم القرآن، كيف يفهم التراث القرآني، كيف يوازن، كيف إذا دخل إلى بحث آية يعرف وين في آيات نظيرة لها في المصحف الشريف حتى يفسر القرآن بالقرآن، يعرف السنة المطهرة ترجمان الكتاب من أحاديث النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، حتى يربط، حتى يطلع بنظرية. ومع ذلك منقول نحن النتيجة اللي وصلها نتيجة بشرية قابلة للطبع، لكن نتيجة خبير.
جميل.
نتيجة فقير.
إن أخطأ فهو
في العقائد شرحه. ها؟ لكن في منظومة عقائدية على مستوى الخطوط العريضة هي مسلمات لبداهة وقوة ومسلمية الأدلة على إثباتها. طيب مدرسة أهل البيت عليهم السلام بعد ما أثبتت أصل الاعتقاد بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه، أثبتت عدة أمور. أثبتت أن المهدي حق وهو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، هذا مسلم.
نعم.
يعني اللي بيخرج عنه ما بيكون إمام ابن عشر.
طبعا.
هذا مش تكفير، هذا توصيف. اللي ما بيعتقد بالإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام ما بيكون إمام ابن عشر، بيكون أحد عشر. ها يعني مو سبة يا أخي حتى يقولون عنا والله ممكن بتخرجوا لا، هذا واقع الأمر، توصيف بالحقيقة.
جميل.
بما هي. طيب في هالمجال أنا أقول علماؤنا في كتب العقيدة في كتب الغيبة في غيرها، والغيبة كتب الغيبة أساسا هي كتب عقيدة، يعني غيبة الشيخ الطوسي وغيبة الشيخ النعماني وغيبة الفضل بن شاذان وغيبات المفيد، يعني 3-4 رسائل في الغيبة وإلى آخره، هذه كتب عقيدة لكن مختصة بالعقيدة بالغيبة
المهدوية.
علماؤنا وفقهاءنا وكبراء مذهبنا رضوان الله على الماضين وحفظ الله الباقين في هذا المجال طبقا لمقاييس الدراسة الإسلامية عامة والدراسة الإسلامية الشيعية الإمامية الاثنى عشرية خاصة أبلوا بلاءهم الكامل، أثبتوا أصل العقيدة بالمهدي، أصل وجود المهدي، نسب المهدي، وجود شخصيته، هذه أصول دور العام للمهدي في مستقبل الأيام، هذه أثبتوها في كتب العقيدة وأقاموا عليها الأدلة الناصعة البينة الواضحة التي لا لبس فيها. إحنا من نواجه مشكلة في التراث المهدوي هنا، لكن نعلم أن مرجعيتنا هي المرجعية اللي شرحناها في الحلقات السابقة في هذا المجال. نأتي إلى هنا طبعا بين قوسين مش المقصود المرجعية الفقهية فقط هنا. عنوان المرجعية مش المرجعية الفقهية للرسالة العملية. يعني هناك علماء كبار عظماء هم راجع في فنهم. يعني مثلا العلامة الطباطبائي هو مرجع في التفسير القرآني وإن لم يكتب رسالة عملية. والمراجع يعلون شأنه في هذا المجال عندما يدرسون دراساتهم الفقهية، عندما يصلون إلى آية يريدون أن يستدلوا بها لا يتجاوزون استعراض رأيه سواء وافقوه من حيث النتيجة أو خالفوه بعد ذلك. لذلك المقصود المرجعية بالمعنى العام للكلمة، يعني الخبير في العقائد مرجعية في العقائد. ما صار معصوم، أقول الدائرة التي اتفق
عليها.
لكن إذا بنيجي للتراث المهدوي بكل بساطة أنا بدي أقولها بالتراث المهدوي فيما يرتبط بالمهدي العقيدة، يعني إمام ثاني عشر من أئمة البيت، ما بدي أكرر الأفكار والدور العريض وملء الأرض قسطا بعد ما ملئ ظلما وجورا، أصل الانتظار والعمل بالوظائف الدينية، هذه ليست محل إشكالية أبدا ولا نواجه فيها مشكلة. إذا وين المشكلة؟ لأفتح مجال للحلقة القادمة لأني أظن أنه صرنا على نهايات الحلقة. المشكلة اللي منواجهها أن لدينا تراث إسلامي عام وشيعي خاص واختلط ببعضه، وراح بين في الحلقة القادمة كيف اختلط ببعضه. يتحدث عن مستقبليات التاريخ فيما يرتبط بالإمام المهدي. يتحدث أولا عن عصر غيبة الإمام المهدي، سواء سماه عصر الغيبة أو ما سماه. عندنا نحن الشيعة الإمامية نسمي عصر الغيبة، عند التراث السني ما اسمه عصر الغيبة، اسمها فتن ما قبل المهدي، فتن ما بعد الرسول إلى ظهور المهدي. الفتن في الدين العديدة، من حروب، من ظواهر اجتماعية، من تبدل مقاييس المعروف والمنكر، من 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 وجوههم وجوه الأدميين، قلوبهم قلوب الشر، هذه حديث بالعشرات موجود. هذا كله تراث بمصطلحنا في مدرسة أهل البيت، هذه فتن يواجهها الإنسان في الغيبة. عند غيرنا لا، يواجهها قبل مهدي آخر الزمان الذي يخرج ويملأ الأرض قسطا وعدلا. بتجي النقطة الثانية لها علاقة وارتباط بحركة المهدي، متى يخرج وكيف يخرج ومن أي بلد يخرج، وهل يخرج ويحارب يدخل فاتحا، شو هي القوى العالمية التي تقاتله. التفاصيل، لما منفوت على التفاصيل هون أسجل آسفي وأسف الشديد الشديد أن هذه الحقول تركت لمن يشرق ولمن يغرب في الغالب. قليلون هم العلماء الأفذاذ الكبار الذين تصدوا للبحث على أساس مرجعيتهم الدينية ومرجعيتهم الفكرية ليتفق العلماء الكبار على منظومة في كيف التعاطي. أنا كنت أود في هالحلقة أن أتكلم عن هالموضوع، ما استطعت أن أدخل إلى البحث، لكن أسست له تأسيسا جيدا إن شاء الله في الإطار الفكري العام في القسم الأول من الحلقة، في الإطار الخاص في القسم الثاني. نذهب إلى الحلقة القادمة
إن شاء الله،
وكلنا أمل بأن نوفق إليها إن شاء الله، لنضع نقاط على الحروف في كيفية التعاطي المنهجي. لا أدعي أني سأحسم الأمر والناس سيقبلون مني، واللي بيألفوا لي كتابات وبيطبقوا تطبيقات خاطئة أو بيعتمدوا على روايات ضعيفة وبشوشوا الذهنية العامة للمؤمنين، لا أدعي أنني بكلمة أو كلمتين سأقطع دابر هذا الأمر، لكن لأقول قول الحق والبصيرة إن شاء الله،
إن شاء الله،
ليكون ضمن تجليات الحق بإذن الله تعالى فيما ينبغي لنا ولأمثالنا إن شاء الله.
حياكم الله أستاذنا، ونشكركم هذا اللقاء على أن يكون البحث موسعا في الحلقة
إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين، كانت هذه الحلقة من أهل البصائر، كما استمعتم إلى هذا البحث من أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الإعلام المحقق الأستاذ الشيخ حسن سويدان، في جزئية ثانية نلتقي به إن شاء الله تعالى في الحلقة القائلة. سمحته فريق العمل المخرج أنور على النجم، كلنا نشكر حسن متابعتكم بأمان الله وحفظ السلام.